كاتو، حياكم الله، حياكم الله أخواتي الحبيبات، حياكم الله. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، طبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته وعلى مأدبة العلم عنه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. كيف حالكم أخواتي؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في خير حال ومنا. طيب، أبدأ بس منسى لأن الكلام ينسي بعضه بعضا. طبعا بكرة إن شاء الله الساعة 9 بالليل معادنا مع أول حلقات أكاديمية أصلها ثابت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل غرسنا ثابت، أصله ثابت وفرعه في السماء، اللهم آمين. أي أم مقدمة لطفلها في هذه الأكاديمية واتقبل ودخل الفصل بتاع النهاردة فعلا مع المعلمة بتاعته في التليجرام، المفروض أن حضرتك تبادري باللحاق بالحلقة بكرة إن شاء الله عشان المكان. طبعا اللي بيسألوا اللينك هينزل إمتى، اللينك مش هينزل غير قبل الحلقة بساعة بكتير، يعني ممكن ينزل قبلها بنص ساعة عشان ظروف الغرفة، عشان ممكن تبقى ظروفها ملخبطة معنا شوية. فيعني ممكن جدا حضرتك تفضلي متابعة الجروب، جروب يريدون وجهه وجروبات الواتس، قبل الحلقة بنص ساعة أو بساعة، يعني ساعة ده هيبقى بدري كمان، ممكن ننزل اللينك قبلها بنص ساعة، فحضرتك تبقي متابعة. اللي عاوز يا جماعة واللي فعلا حريص هيتابع، هيبقى الموضوع يعني هيفضل متابع لغاية آخر لحظة لغاية الساعة 9 إن شاء الله. تمام كده؟ طبعا تبادري بالدخول إلى الغرفة علشان بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني علشان العدد، ولو العدد اتملى في الغرفة أيا كان بقى الغرفة الساعة بتاعتها قد إيه، لو الغرفة اتملت طبعا هتدخل إن شاء الله على الفيس، ما فيش مشكلة خالص. لكن إحنا بنقول، بنناشد، بنقول يا جماعة نسيب الأماكن في الزوم للطلاب للأطفال علشان يبقى الشير بتاعهم واضح أكتر، وعلشان طبعا ناخد الحضور الغياب والحضور. وطبعا الغياب والحضور في أول حلقة مش هندقق فيه قوي، بس بعد كده إن شاء الله يبقى فيه التزام، بس في أول حلقة يعني بنقول إيه إحنا بنيسر وبتاع، لكن طبعا أول حلقة إن شاء الله بإذن الله يعني مهم جدا إن أنتوا تحضروا علشان حاجات كتير، التعليمات والنظام وكل حاجة. خلاص كده، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يبارك لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. ما زلنا في فقه الصلاة، واسمحوا لي ان انا اجري كام حلقة كده علشان احنا متأخرين اصلا في فقه الصلاة، فهنأجل فقرة بنصلي ليه شوية وندخل على طول على فقه الصلاة. طيب، فقه الصلاة النهاردة وصلنا للحديث 35. المشتركين في الأكاديمية يا جماعة اللي هم الأطفال اللي اشتركوا في الأكاديمية، أسماء الأطفال يعني اللي هم اللي هيدخلوا على الزيوم، والطفل هيدخل باسمه يا جماعة، يعني الطفل المفروض حضرتك تغيري اسم حسابك لو هو من على تليفونك انت وتكتبيه باسمه، او لو هو بيدخل من على تليفونه خلاص يبقى الامر بسيط وهيدخل من على تليفونه على حسابه هو. تمام كده؟ طبعا يحضر على الفيس خالص، عادي خالص، على الفيس كله يحضر على الفيس يا جماعه، اللي مش مسجل الاطفال الاصغر من السن، الاطفال الاكبر من السن كلهم هيحضروا على الفيس عادي جدا، الامهات الجدات، بل اناشد جميع النساء، شوفوا جميع النساء ان هم يدخلوا، لان كده كده لازم ان شاء الله باذن الله هتطلعي بمعلومه، هتطلعي بحاجه مفيده، هتطلعي بحاجه مختلفه، ده اكيد. يعني سبحان الله، يعني اي مجلس علم بتحس ان انت بتحضريه ممكن تطلعي منه ولو بكلمه. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لي ولكم، وان يتقبل منا ومنكم، وان يعيننا على هذه المسؤوليه العظيمه، اللهم امين. تمام كده، حلقات المعلمات نزلت الاسماء بتاعه المعلمات يا جماعه، لو اتنين، لو اتنين يا هند، لو اتنين اطفال هيدخلوا بنفس الاكاونت او بنفس التليفون مفيش مشكله، بس تبلغي المعلمه بتاعه فصل ابنك او بنتك ان فلان وفلان هيدخلوا بنفس التليفون، عشان هي لما تيجي تحصر الغياب تبقى عارفه ان التليفون ده عليه اتنين، وطبعا هم بعد كده هيرجعوا ياكدوا. طبعا يعني ده مش مجال ان احنا نتكلم يا جماعه في تفاصيل الاكاديميه، خلينا بقى دلوقتي في ايه، في درس الفقه. يلا الحديث 35. طبعا انا من كتر الكلام وكده اعذروني، انا صوتي تعبني جدا النهارده، فربنا يستر يعني. الحمد لله. طيب الحديث ال 35، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حفيدته صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، يعني حفيدته من زينب وأبي العاص، يعني معنى أصح يعني إيه، أبي العاص والدها وزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أمها. فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. تمام كده، بنصلي ليه ان شاء الله بقى الحلقات الجايه، علشان بس الوقت يا جماعه، عشان الايام دي مضغوطه جدا 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 جدا، هقول لكم جدا جدا من هنا لغايه شهر كمان كده ان شاء الله، فعايزين بس ننجز شويه في الوقت. خلاص كده. طيب هذا الحديث بيتكلم عن ماذا؟ تمام. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان على بيبين طبعا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وعطف النبي صلى الله عليه وسلم ولطف النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كان أنه كان يتودد إلى الكبار والصغار، الفقير والغني، كل الناس بجميع فئتهم وطرقهم كان يتقرب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على أخلاقه الكريمة من حمله إحدى حفيداته وهو في الصلاة، حيث يجعلها على عاتقه إذا قام، فإذا ركع أو سجد وضعها في الأرض. ففي هذا السماح الكريم تشريع وتسهيل للأمة المحمدية بأسرها. المالكية لهم أجوبة كثيرة عن هذا الحديث، فمنهم من قال أن ذلك في صلاة النافلة. خلي بالك بقى دلوقتي هندخل في الاختلافات اهو، يعني تمام، خلي بالك ان احنا ايه هندخل في الاختلافات اللي هي ايه. فبنقول دلوقتي المالكية قالوا لا، ده الموضوع ده يا جماعة خاص بمين؟ بصلاة النافلة فقط. والرد على ذلك بحديث أبو قتادة قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها. طيب إيه وجه أو إيه وجه الدلالة من هذا الحديث، أو إيه الشاهد من هذا الحديث اللي هو حديث أبو قتادة؟ يعني الملكية قالوا موضوع الحمل، أن الواحد يحمل الطفل مثلا وينزله ويطلعه وكذا، قالوا ده خاص بإيه؟ ده خاص بصلاة النافلة. تمام. رد عليهم العلماء قالوا لهم لا، ده في حديث ابو قتاده بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا. كلمه خرج علينا، العلماء قالوا ان خرج علينا دي معناها ايه؟ معناها ان هو كان في صلاه فريضه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يخرج عليهم، خرج علينا للصلاه، يعني خرج علينا يعني خرج علينا عشان يصلي بينا. فطبعا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه ان صلوات النوافل بتاعته كانت بتبقى في الايه، في المسجد، ولكن كان بيصليها في بيته صلى الله عليه وسلم. وقوله خرج علينا دل على أنها كانت صلاة فريضة، لأن الصحابة كانوا لا ينتظرونه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي السنن بالمسجد، يعني هم ما كانوش بيستنوه في صلاة السنن ولا السنن الرواتب ولا النوافل، الصحابة كانوا بيستنوه إمتى؟ في صلاة الفريضة. تمام كده. ومنهم من قال هذا العمل منسوخ، يبقى أول قول اللي هو من العلماء قالوا والله لا، ده الكلام ده مش صح، ان هو خاص بصلاه النوافل، الموضوع ان الواحد ممكن يحمل طفله، او واحده مثلا تحمل طفلها تنزل بطفلها وهي بتسجد تحطه على الارض وهي بترفع تشيله، الكلام ده مش خاص بس بصلاه النافله، ده كمان خاص بصلاه الفريضه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، كان بيحمل امامه في صلاه ايه، الفريضه. ومنهم من قال هذا العمل منسوخ بحديث عبد الله بن مسعود: كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة لا شغلة. قالوا لا، ده الحديث بتاع حمل أمامة ده منسوخ. يعني إيه منسوخ؟ يعني يعني الحديث عبد الله بن مسعود نسخه خلاص بإيه؟ بإنه يعني المفروض إن مفيش فيها حركة، إن مفيش فيه حركة في الإيه، في الصلاة، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش على عبد الله بن مسعود السلام وقال له إن في الصلاة لا شغلة، يعني المفروض ولا نتحرك ولا نتكلم ولا نعمل اي حاجه ايه في الصلاه. يبقى برضو منهم من قال كده. يبقى المالكيه قالوا ان ده خاص بالنوافل، وفي علماء قالوا لا، ده الحديث ده موجود بس ايه، نسخ بحديث ايه، عبد الله بن مسعود. ولكن حديث ان في الصلاه لشغلا اللي هو حديث ابن مسعود متقدم على هذا الحديث قطعا. تمام. ومنهم من يقول هذا خاص، وفي كمان علماء قالوا ايه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان العمل ده حاجه خاصه بالنبي، ما ينفعش احنا نعملها، ما ينفعش نشيل اولادنا في صلاتنا ننزل بيهم ونطلع بيهم، قالوا ما ينفعش. يرد عليهم فريق الأغلب من العلماء فقالوا: هذه الخصوصية لابد لها من دليل، عشان انت تقول ان العمل ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وان محدش ينفع يعمله إلا هو، الموضوع ده محتاج منك دليل، هات لي الدليل اللي بيقول ان العمل ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فان المفروض ان أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها خلاص أسوة لينا وقدوة لينا وكلنا بنعمل زيها، إلا ما أتى به التخصيص، أو إلا دليل قد أتى بالتخصيص لخصوص هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بالخصوصية في مثل هذا لا يتجه. لماذا؟ لأن هل مثل هذه الحركات أكمل أو عدمها أكمل؟ عدمها أكمل. يعني هل نطالب الأمة بالكمال والرسول الذي هو أكمل الخلق يتسامح له في مثل هذه الأمور؟ يعني هل يعني أنا مثلا أقول لك على حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده تمام؟ طيب هل ده أكمل إن هو يحمل حفيدته ولا عدم الحمل أكمل؟ لا طبعا عدم الحمل أكمل. طب لما أنا أقول لك إن اللي هو الذي ليس فيه الكمال شرع النبي صلى الله عليه وسلم بشكل خصوصي يعني، وإحنا اللي هو أصلا يعني مش مطالبين بالكمال، ده إحنا بشر خلاص، لم يشرع لنا هذا التسهيل، طب هل هذا يعقل؟ يعني كل كمال مطلوب من الأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى به، صح ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان قيام الليل فرض بالنسبة له، قم الليل إلا قليل، لكن إحنا كان إيه؟ نسهل، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصيام، لكن إحنا لا، وهكذا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيشرع له الحاجات اللي هي فيها كمال، لكن كيف تقول لي يعني كيف أقتنع حتى بالعقل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم أبيح له في أشياء وسهل له في أشياء وضيق على بقية الأمة في هذه الأشياء، في نفس هذه الأشياء، يعني ليس بالعقل يعني، خلاص كده؟ فكيف نقول إن مثل هذه الحركات ما يخالف الرسول يخصه مثل هذه الحركات يتحرك؟ يعني إزاي يسمح له وإلى غيره ما يسمح له؟ يعني وإلى غيره، إلى مش إلي، مش إلي، وإلى غيره ما يسمح له، يعني إزاي إحنا مثلا لا يسمح لنا بذلك؟ لا، ما تأتي الخصوصية مثل هذا. فالكمال الذي يطلب من الأمة يطلب منه صلى الله عليه وسلم، وهل هناك أحد يدلنا على الكمال مثله صلى الله عليه وسلم أو غيره صلى الله عليه وسلم؟ بل قد يطلب منه من الكمال أعظم مما يطلب من الأمة لأنه أكمل صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كان مع الإنسان طفل مثل هذا، طفل رضيع ولم يجد من يكفيه أمره، دي برضو نقطة مهمة، ان ما حدش ايه بيكفي الطفل ده امره. طب ما انا ممكن اقول لك، طب ما انا بيتي مثلا معايا مثلا بنتي الكبيره ودي بنتي الصغيره، وبنتي الكبيره ممكن تكفل لبنتي الصغيره امرها، لكن مثلا بنتي الكبيره مكبره دماغها او مش راضيه تشيل اختها او اي حاجه، طب انا هعمل ايه ساعتها؟ هحملها ولا اسيبها في الفطر من العياط؟ هحملها خلاص، وخشي عليه او خفت ان هو يتنطط يتعمل يقع يتكعبل يحمله، والا فلا. يعني لو لقى حد يكفي امره خلاص هيحمله ليه؟ لو مامتك قاعدة مثلا، حد قاعد، زوجك قاعد، هيشيل البيبي خلاص. لكن بيوت النبي هنا برضو بيعقب على نفس الكلام. يعني هنا يا جماعة احنا بنعرض الوجهة والوجهة المخالفة. فالوجهة المخالفة هنا احنا بنقول ايه؟ لو حد لقى يعني لو الطفل فيه هناك من يكفيه امره ويشيله، طب خلاص جميل خلاص كده. طيب لو ما فيش حد يشيله خلاص جميل، شيليه انت في الصلاة. طب لو في حد يشيله، لا ما تشليهوش. ورجعنا نقول ايه؟ ولكن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت معمورة بنسائه. هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه يعني جدات هؤلاء الأحفاد مثلا اللي هو أزواج وأزواجه أمهاتهم، ما كانش فيه مثلا ميمونة، ما كانش فيه صفية، ما كانش فيه جويرية، ما كانش فيه حبيبة، ما كانش فيه سيدة عائشة، كلهم ما كانش موجودين عشان يشيلوا مثلا طفلا من الأطفال. يوجد من يكفيها أمرها، يعني كان فيه موجود في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من يكفي هؤلاء الأطفال أمرهم. فليست المسألة معلقة بحاجة. يبقى الموضوع مش موضوع ايه؟ مش موضوع حاجة. انا الطفل مثلا بيزحف وجاء على قدامي على الايه على السجادة وقعد يعيط يعيط اسيبه لغاية مثلا ما امي تيجي تشيله. طب افرضي امي قاعدة ومش قادرة تيجي، او هي قاعدة ومش عاوزة تيجي تشيله، خلاص يبقى انا ايه؟ يبقى انا اللي هشيله. وانما فعله عليه الصلاة والسلام لبيان جواز مثل هذا الفعل، وهذا من رحمته بالامة صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه بيعمل كده؟ كان ليه بيحمل امامه ويضعها وهكذا وكذا؟ ليه؟ عشان يبين لنا ان ده جائز، ان انت ممكن تعملي كده. وقال النووي بعد ان ساق هذه التاويلات: فكل ذلك دعاوى باطله مردوده لا دليل عليها، ان هي للنوافل بس، وان هي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان هو ما تشيليش غير لما يكون في حاجه وهكذا. تبين لنا حينئذ ان الصحيح الذي عليه المحققون ان مثل هذه الحركه جائزه في كل صلاه. الحركه دي يا جماعه جائزه في النوافل وفي الفروض، ما فيش مشكله، من الامام والمأموم والمنفرد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، كما كان يصعد وينزل على درج المنبر ليريهم صلاته، وكما كان يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تخل في الصلاة. طبعا احنا خدنا المباحات المرة اللي فاتت واللي قبلها، ويستفاد منها جواز هذه الحركة اليسيرة للحاج. خلاص كده، يبقى احنا كده فهمنا الحديث، فهمنا فقه الحديث بيتكلم عن ايه، العلماء قالوا ايه، والفريق الثاني رد عليهم لايه، ايه الراجح من الموضوع. الراجح من الموضوع انه يجوز الحركه دي، ما فيش مشكله خالص، فين؟ في النفل وفي الفرض وفي الامام وللمأموم وللمنفرد وللمجتمع. طيب بعد كده هنيجي لفوائد الحديث. جواز مثل هذه الحركة في صلاة الفريضة والنافلة. الحركة اللي هو ان انا احمل الطفل او اضعه ده جائز في صلاة الفريضة والنافلة من الامام والمأموم والمنفرد ولو بلا ضرورة اليها، زي ما بقول لك كده خلاص، ولو بلا ضرورة. ممكن جدا الطفل على فكرة بيبقى يعني معلش يعني سوري في اللفظ يقول لك بيبقى بيرخم، بس عايزك تشيليه خلاص، يعني هو مش متضايق ولا متضرر ولا في حاجه تعباه ولا عايز يعمل حمام ولا عاوز يغير ولا عايز ياكل، هو عايزك تشيليه خلاص، هو متضايق ان انت مشغوله عنه، مفيش مشكله يبقى انت تشيليه. ما انا بنقول لك اهو حتى ايه، ولو بلا ضروره، وهذا قول محققي العلماء، يبقى هو ده قول الراجح. جواز ملامسه وحمل من تغلب طهارته، خلي بالك لان الاحكام في الاسلام تبنى على ها غلبه الظن وليس على الشك. يعني ايه؟ يعني دلوقتي داخل الصلاه تمام، وابني ده الرضيع ده تمام غلب على ظني قبل ما ابدا الصلاه ان مفيش نجاسات، ان هو لابس البامبرز بتاعه ودخلت الصلاه ومفيش مشكله خالص، ويعني لا هو مش مسرب ولا اي حاجه تمام. بعد ما صليت هو ليه، هل انا كده عليا وزر؟ بعد ما صليت اكتشفت ان البامبرز بتاعه فعلا كان فيه تسريب، وانه مثلا ايه لامسني النجاسه من ثوبه، هل انا كده عليا وزر؟ لا. ليه؟ لان الاحكام تبنى على غلبه الظن. الاحكام تبنى على ايه؟ انا في غالب ظني ها ان هو ما كانش فيه نجاسات. تمام كده؟ زي بالظبط ما واحده بتدخل في الصلاه وتقول لك انا شاكه، اه عادي جدا طالما في حاجز ما بينك وما بين النجاسه فما فيش مشكله خالص في كل الصلوات. زي مثلا واحده تدخل الصلاه تقول لك ايه؟ انا شاكه ان انا قرات الفاتحه ولا ما قراتهاش، الموضوع ده متكرر ومنتشر جدا. بشك تمام، انا قرات الفاتحه ولا ما قراتهاش، اقول لها شكه ولا متاكده؟ تقول لك لا شكه. فانا هرجع اقول لها ايه؟ الاحكام تبنى على غلبه الظن، انت غالب الظن، غالب الظن المفروض بتعملي ايه؟ تقراي الفاتحه. نادر جدا يعني لما تنسي تقراي الفاتحه، يبقى احنا هنبني الحكم على غلبه الظن. يبقى هنا قال تغليبا للاصل وهو الطهاره، وعليه فللمراه ان تحمل رضيعها وهي تصلي إن كان يغلب على الظن أن ليس بثيابه شيء من النجاسة. فإن تبين لها بعد الصلاة وجود نجاسة فلا إعادة عليها والصلاة صحيحة، لأن الأحكام تبنى على غلبة الظن. وإنما يقال ببطلان الصلاة إمتى؟ لو دخلت الصلاة وهي عارفة إن هدومه فيها نجاسة. على فكرة خاطر البامبرز بيبقى حائل، ما بي يعني بمعنى أصح هو ما بيجيبش نجاسة عليكي، هو ما فيش نجاسة، هو في حائل ما بينه وما بينك أصلا، حتى لو هو في عامل فيه حمام اعزكم الله. خلاص. ايضا مما يستفاد من الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ينفع اصلي ومصحف قدامي عادي؟ اه طبعا عادي، بس يبقى على حامل او على حاجه مرتفعه ما يبقاش على الارض، وصلاه النوافل بس مش الفروض على القول الراجح. يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه وخلقه ولطف خلقه ورحمته صلى الله عليه وسلم. مساله هم هنا بقى المساله دي في منتهى الاهميه يا اخويا، يا ريت نفهم فقهها كويس تمام، ونفرغها كده ونكتبها ونعلمها لأبنائنا، اللي هي الحركة في الصلاة. أنواع الحركة في الصلاة يا جماعة، قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشارع الحكيم سبحانه وتعالى. القسم الأول يحرم ويبطل الصلاة، يحرم ويبطل الصلاة، وهو الكثير. إيه هو بقى؟ إيه هو نوع الحركة اللي بيبطل الصلاة؟ الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة للصلاة. تمام؟ يعني ايه؟ اللهم امين. يعني ايه؟ يعني مثلا واحدة، طبعا واحد بيشوف الحاجات دي كتير، واحدة مثلا بتبقى واقفة تصلي كل شوية تعدل الساعة، تبص في الساعة، تعدل الطرح وتربط الطرح، تفك دبوس الطرح وتعمل مش عارف ايه في الطرح، خلصت من الطرحة تمسك الجيب، تشد الجيبة لتحت، ترفع الجيبة لفوق، والله العظيم ما بهزر، اقسم برب بتكلم بجد، الكلام ده كله كنا بنشوفه في المسجد يا جماعة. خلاص، هذا بجهل طبعا، انا لا انكر والله العظيم ولا اسخر وربي لا اسخر، ولكن هذا موجود بكثره كمان، وخصوصا في فئه البنات، فئه البنات اللي هم من ثانوي وانت طالعه، فهم ما بيبقوش مدركين يعني ايه كثره حركه، فبيبقوا واقفين بقى جنبك عمالين زي يعني فراقه كده، مش واقفين كل شويه وكذا يعني كذا وكذا، على الرغم ان هي بره الصلاه ممكن تلاقيها هاديه جدا وساكته جدا ومفيش حاجه، لكن جوه الصلاه هي متخيله ان هي ايه بتظبط نفسها في الصلاه يعني، وده غلط طبعا. دي والله والله تركنا من عمرنا والله العظيم في ام حبيبه ليا أم حبيبة جدا جدا لقلبي، بتقول لي يعني أنا بقعد أعيط، بقعد أعيط على الأيام اللي ضاعت من عمري وما اتعلمتش فيها الفقه اللي أنت بتدرسيه لنا ده. تقول لي إزاي؟ إزاي عشنا عمرنا كله وما كناش نعرف حاجة عن الفقه، ولا نعرف حاجة عن ديننا، ولا نعرف حاجة؟ عشان كده وهو ده هذا ما دعاني إلى فتح أصلها ثابت، علشان الناس اللي ما احنا كان حظنا يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر لنا ان احنا نتعلم واحنا صغيرين، عايزين غيرنا يتعلم. سبحان الله. خلاص كده، يبقى دي اول ايه حركات، اللي هي الحركات اللا اراديه اللي انت بتقولي عليها دي يا هبه، اللي هي بتبقى حالات عصبيه يعني، دي ما لناش دعوه بيها. ده انت كده، انت كده دخلتي في اصحاب الاعذار. احنا بنتكلم عن الواعي، تمام، اللي فاهم، تمام كده. طيب القسم الثاني، يكره في الصلاة ولا يبطلها. يكره في الصلاة ولا يبطلها. ازاي؟ هو اليسير لغير حاجة، برضه هو غير حاجة بس مش كتير. النوع الاول لغير حاجة، حاجة بس كتير، حركات 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 متوالية متوالية وهكذا، تمام كده. خلاص كده. اما اليسير لغير حاجه برضه يعني ملهاش حاجه ان انت تتفق، بس حاجات بسيطه زي مثلا ايه، تلاقي مثلا ايه واحده يعني مثلا بتظبط الطرحه مره واحده مثلا كده، مثلا واحده لقت فتله في في في, في كم مثلا العبايه ولا الازدال اعزكم الله، طرحت ايه ده شدها قطعها، ده احنا بنقول عليه ده ايه حركات يسيره. دي حركات ايه يسيره، وقع منها مثلا المنديل في وقت تجيبه بسرعه، دي بنقول ان هي حركات يسيره بسيطه، هي لغير حاجه بس بسيطه، تمام. ليه ليه يكره؟ يعني ليه يكره في الصلاه؟ لانه مناف للخشوع، مناف للخشوع اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه علينا، ولا حاجه تتولي، ده مكروه. القسم الثالث حركه مباح زي النبي صلى الله عليه وسلم عملها كده، وهي اليسيره للحاجه. يبقى انا عندي كثيره لغير الحاجه، ويسيره للحاجه، ويسيره قصدي ويسيره لغير الثاني، كثيرة لغير الحاجة، ويسيرة لغير الحاجة، ويسيرة للحاجة. ولعل هذا القسم هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من حمل هذه الطفلة وطلوعه على المنبر ونزوله منه حال الصلاة وفتحه الباب لعائشة، كل دي ايه حركات مباحة. خلاص، طبعا احنا قلنا المباحات في الحركات قبل كده الحلقتين اللي فاتوا، تمام. القسم الرابع الحركة المشروعة. يعني ايه بقى المشروعة؟ يعني المستحب. يعني هو في حركة في الصلاة مستحبة، ايوه، حركة حثت عليها الشرع، اللي هو ايه اللي بيتعلق بيها لا استنيني بقى يا منار، ده انا هجيلك. اللي بتتعلق بيها مصلحة الصلاة، زي مثلا التقدم للمكان الفاضل. يعني مثلا انا قدامي صف وحصلت فيه ايه فرجة، في واحدة طلعت وثبت الصف وراحت مثلا تتوضأ او اي شيء، او ما انا داخلة في الفرجة، ده ايه؟ ده تقدم للمكان الفاضل. يبقى دي حركة ايه؟ حركة مشروعة، حركة مستحبة. الدنو اللي سد خلل في الصفوف، تمام، او التقدم للمكان الفاضل، بمعنى ايه؟ يعني زي ما انا بقول مثلا ايه، ممكن ما يبقاش صف قدامي اللي حصل فيه فجوه مثلا او فرجه، ولكن مثلا كنت انا على الشمال خلاص وحد قال لي ايه لا ساوي وظبطي على اليمين، حاجه على اليمين، فرحت انا رايحه اليمين، يبقى دي برضو ايه حركه من مصلحه الصلاه. او تكون الحركه لفعل محمود مامور به كتقدم المصلين وتاخرهم في صلاه الخوف او الضروره كانقاذ من هلكه، كل ده ايه حركات مشروعه. منار بتقول ايه الطرحة بتتزحلق مني، موضوع زحلقة الطرحة دي تعالولي بقى تعالولي بقى موضوع زحلقة الطرحة ده يا جماعة، لان موضوع زحلقة الطرحة ده يعني بصي وجعلي قلبي صراحة. ماذا بكم يا نساء المسلمين؟ والله والله ماذا بكم؟ ايه اللي جرى لكم؟ ايه يا جماعة؟ فين احنا رضينا بالدنو في ديننا؟ والله رضينا بالحجاب القصير، رضينا بالطرحة اللي بتتربط في يونك على الرقبة، رضينا بالحجاب اللي يدوبك مغطي الرقبة، وهذا ليس حجاب لكن رضينا، قلنا ماشي اسمها محجبة، لكن كمان شعرك كله نصه جله يبان بحجة ان شعري الطرحة بتتزحلق من عليه عشان هو ناعم، في ايه؟ لا بجد في ايه؟ حسن الله سبحانه وتعالى الثبات. بس في ايه برضه؟ حضرتك ما سمعتيش ان في حاجة اسمها بندانات قط، ومن قبل البنطلونات اللي قطن اللي عايز يستتر هيستتر يا جماعه. في ايه يا نساء المسلمين؟ حتى الشعر، الشعرتين حتى، يعني لابسين بناطيل لا يعلم بها الا الله، عبايات لا يعلم بها الا الله، لبس لا يعلم بها الا الله، حتى الطرحه مش عارفين نظبطها، الطرحه العاديه يا اما مبينين ثلاث اربع شعرنا من ورا عشان ما فيش حاجه قافله على الشعر والطرحه منها للشعر، يا اما الشعر الطرحه متزحلقه لغايه نص الشعر والشعر كله باين علشان انا شعري ناعم والطرحه بتتزحلق. يعني ايه بتتزحلق؟ لا لا يعني ايه بتتزحلق بجد؟ هو حضرتك ما فيش قمطه قطن عند حضرتك في البيت؟ قمطه، مش هقول لك اكتر من كده، مش هقول لك بندانه، لا مش هقول لك دي، هقول لك القمطه بتاعت جدتي وجدتك. ما فيش حاجه حته قطن او شداها على شعري كده وقافله بيها دماغي، اللي كانوا بيلبسوها زمان للصداع دي، علشان لو انا شعري ناعم قوي كده يعني وحرير حرير يعني وبيزحلق، مفيش كده حاجه قطن تحت الطرحه حضرتك تمسك، مفيش نوع من طرحه تاني يداري ويستر وفي نفس الوقت يثبت، مفيش. مش بتكلم عليك يا منار على فكره، انا بتكلم انت فتحتيني في نقطه معينه كنت عايزه افتحيها من زمان، فهي رب ضار نافعه يعني. مش بتكلم عليك خالص، انا عارفه انك بتتكلمي على الصلاه وان انت ممكن تكوني في البيت. لا لا يا جماعه، عايزين والله العظيم نفوق، والله العظيم ورب الكعبه، اصلا ده مش حجاب يعني. مش عايزه اضايقكم واقول لكم اصلا ده مش حجاب، الطرحه القصيره دي المتشنقه على الرقبه دي اساسا مش حجاب، احنا بنقول دي احتشام بس. ما هو برضو يا منار ان انت تصلي ومش لابسه بندانه وشعرك اتزحلق، ما هو انت واقفه قدام مين؟ ده انت واقفه قدام الملك يا حبيبتي، يعني هو ادعى ان انت تستتري قدامه، لان هو اللي امرك ان انت تلبسي كده في الصلاه. يعني حتى لو انت في بيتك شعرك برضو المفروض ما يبانش، حتى لو بيتزحلق مفيش حاجه اسمها بتتزحلق، انت في البيت البيتي حاجه قطن تحت الطرحه او البيتي خمار قطن. خلاص كده؟ هنبدا بقى نتخانق اهو. بس طبعا مش عاجبها الكلام، الله المستعان الله المستعان. طيب المهم، يبقى دي ايه، خدنا كمان ايه الحركه المشروعه، تمام كده. طيب ندخل على حديث 36 عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود، وذلك بان يكون المصلي على هيئه حسنه من السجود. ازاي بقى؟ ايه هي الحاجه؟ وكاني كده هنا هسالك سؤال واقول: ما هي الهيئه الحسنه في السجود؟ ما هي الهيئه الحسنه في السجود؟ يجعل كفيه على الارض ويرفع ذراعيه ويجافيهما عن جنبيه. طبعا كل الكلام ده خدناه قبل كده في الاحاديث اللي قبل كده، لان هذه الحال عنوان النشاط قلناها برضو المره اللي فاتت، والرغبه المطلوبين في الصلاه، ولان هذه الهيئه الحسنه تمكن اعضاء السجود كلها من الاخذ بحظها من العباده. ونهى عن بسط الذراعين في السجود لانه دليل الكسل والملل، برضو شرحناها المره اللي فاتت. قولوا اعتدلوا في السجود، كيف نعتدل في السجود؟ يعني الاعتدال في الركوع، الاعتدال في الركوع متصور، اللي احنا مثلا لما بنعتدل في الركوع، لما اقول لك اعتدلي في الركوع ماشي متصور ده، لان انت هيبقى ظهرك قائم وهتبقي جسمك من تحت كده عامله زي ايه الزاويه 90 وهكذا. والاعتدال في القيام متصور برضه، لما اقول لك اعتدلي في القيام ده متصور، لان انا هقف كده وهشد نفسي وهحط ايدي اليمين على ايدي الشمال وهكذا. يعني في الركوع الاعتدال تعديل الظهر وجعل الراس مساويه للمؤخره، ده اللي هو الركوع. لكن كيف نعتدل في السجود؟ هل معنى اعتدل في السجود ان نجعل شيئا مرتفعا نسجد عليه بحيث يعتدل الظهر؟ يعني ايه اعتدل في السجود؟ يعني نخلي قدامنا حاجه قائمه كده قدامنا نسجد عليها عشان ظهرنا يبقى بسوى راسنا؟ لا طبعا مش ده المطلوب. امال ايه المطلوب؟ معنى الاعتدال في السجود ان نجعل اسافل البدن اعلى من اعاليه، ان تبقى الاجزاء السفلى في البدن، تمام، أن نجعل أسافل البدن أعلى من أعاليه، وذلك على وفق الأمر الشرعي، يعني بأن نسجد على الأعضاء السبعة ونجافي ونضم الأصابع ونمكن الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، كل ده شرحنا قبل كده، ونجعل الأصابع إلى جهة القبلة، أصابع اليد وأصابع القدم. هذا هو الاعتدال، لأن الاعتدال نسبي، فإذا أردت أن تعدل شيئا تجعله موافق لأمر، هل معنى هذا انك لابد ان تجعله مستقيما؟ هو معنى ان انت تعدل حاجه معنى كده ان انت لازم تجعلها مستقيمه؟ ما يمكن اصلا الحاجه دي عدلتها ان هي تبقى مقلوبه، صح ولا لا؟ انا عدله الحاجه مش ان هي تبقى مستقيمه، عدله الحاجه يعني كما بينها لي الشرع، اعتدل يبقى ليها شكل معين.
فاعتدال كل شيء بحسبه، فتعديل واعتدال السجود معناه الاتيان به على وفق المقتضى الشرعي، أي على الهيئة الشرعية التي وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، يعني لا يضع مرفقه وذراعيه على الأرض، ما يحطش ذراعه ومرفقه اللي هي اللي احنا بنسميه الكوع، دي الكوع منطقة الكوع دي ما تلمس الأرض، منطقة الكوع دي ما تلمس الأرض، كل الحتة دي بقى من بعد الحتة اللي هي الرسغ كده كل ده مرتفع لفوق. بل يرفع ويجافي، يجافي كمان يعني ايه؟ يعني يبعد ذراعاته عن ها عن جنبينه. وهذا فيه بيان تكريم الله لبني آدم كما قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقوله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، اللي بيسجد وهو قاعد يا جماعة، وأنا ساجدة وأنا قاعدة، لا طبعا مش لازم تفرجي ما بين صوابعك ولا حاجة، دي حاجة تانية. حاجة وانت بتسجدي وانت قاعدة مش لازم تميلي انا بشوف ناس وهم بيسجدوا بيميلوا بنص جسمهم اللي فوق كله، بص تكاد تكون مثلا ايه بتطبق نفسها، ده غلط على فكرة، ده غلط. السجود ايماء فقط بالرأس، خلوا بالكم معايا، السجود ايماء فقط بالرأس، انا بقومئ برأسي كده خلاص، وفي الرأس يكون الإيماء فيه أخفض من الركوع. يعني مثلا أنا بصلي وأنا قاعدة هأخفض رأسي في الركوع، هأخفضه شوية لتحت كده، في السجود هأخفض دماغي أكتر شويتين، لكن مش لازم بقى أميل بجسمي كله لقدام، لا الكلام ده مش صح على فكرة، وفي يعني في تكلف أنت أصلا مش مأمورة بيه. تمام. طيب ليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش الكلب؟ فقد نهينا عن موافقة الحيوانات، وجاء هنا انبساط الكلب، وجاء أيضا في حديث آخر افتراش السبع، وجاء النهي عن مشابهة البعير في بروته والتفات الثعلب ونقر الغراب وإقعاء الكلب وبسط ذراعين وأذناب الخيل الشمس عند التشاهد والفراغ منه، وأيضا ذات الصنعان ما جاء في بعض الأحاديث من عدم مشابهة الحمار في التدبيح، يعني تقويس الظهر. فوائد الحديث، ما احنا قلنا السجود الصحيح وان احنا ساجدين على الكرسي عادي خالص، ايدينا على فخذك او على قرب ركبتيك، ثم تميلي ميلا خفيفا جدا برأسك الى الامام، بس كده، بس كده، ايماء بالرأس في السجود بس. مشروعية الاعتدال في السجود على الهيئة المشروعة، النهي عن بسط الذراعين في السجود لانه دليل الكسل، وفيه تشبيه بجلوس الكلب، فان التشبيه بالاشياء الخفيفة يدعو الى تركه في الصلاة. يؤخذ منه أيضا من هذا الحديث كراهة مشابهة الحيوانات خصوصا في حال أداء العبادة. حديث 37 ده بقى حديث مهم جدا 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 جدا، وهو عمدة في هذا الباب. حديث ده اسمه الحديث المسيء صلاته. حديث مين؟ المسيء صلاته، يعني إيه؟ يعني اللي صلى صلاة مسيئة، يعني أساء في صلاته فصلى صلاة غير صحيحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل السجود، أنزل بإيدي وعلى الركب، فيها خلاف، فيها خلاف كبير ما بين العلماء، هناخده إن شاء الله. تمام. الوقفة مشكلة يا أم تامر، يا حجة فايزة، اتقوا الله ما استطعتم، على قد ما تقدري اعملي، طالما هيئات لم ينهى عنها الشرع مفيش مشكله خالص. واحده يعني مثلا بتتعب في الوقوف قوي، لكن عادي بتركع وتسجد عادي جدا، اقعدي ساعه الوقوف ساعه ركن القيام اقعدي، وبعد كده ارجعي وتسجدي مفيش مشكله عادي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب فالمهم، فجاء هذا الرجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ارجع فصلي، فانك لم تصلي، انت ما صليتش. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هو رايح يسلم بس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، قال له كده ثلاث مرات، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره. شوفوا ربنا اللي بعثك بالحق، أنا ما بعرفش أصلي غير كده، ده آخر حاجة عندي، يعني آخر حاجة جبتها. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، بدأ بقى النبي فبيقول له إيه، لا أحسن غيره، فعلمني، علمني. موضوع مش موضوع ايه، لا لا انت صلاتك بايظه، ايه ده، هي دي صلاه، زي معلش يعني اعذروني، كلنا الا ما رحم الله بنعمل كده مع عيالنا، ايه ده انت بتصلي كده ليه، انت بتقري، انت بتعملي مش عارفه تقري زي ديوك، بتصلي عادي. ف طبعا لمين؟ قولي لي، خدي بايدي، اقعدي معايا كلميني، اشرحي لي انا بقى اعمل ايه. تمام؟ فعلمني كلمه تهز صراحه. فقال صلى الله عليه وسلم: اذا قمت الى الصلاه فكبر. ادي اول حاجه، تكبيره الاحرام. ثم اقرا ما تيسر من القران، وبعدين القراءه، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وخلي بالك، لان هو ده الشاهد من الحديث، ركن الاطمئنان، ركن الطمانينه، حتى تطمئن راكعا. هتركع، اركع، وبعدين لغايه ما ايه؟ يعني ايه تطمئن راكعا؟ لما نيجي نركع يا جماعه، ها، تطمئني. عارفه يعني ايه تطمئني؟ عارفه كده لما تبقي طالعه السلم وبتنهجي، وبعدين تقعدي تاخدي نفسك، هو ده الزمن، ده هو الاطمئنان، ان انت تبقى ايه؟ نفسك هادي وراسي. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. خلاص؟ تصلي في اي وقت يا منار تذكرت الصلاه فيه، مش شرط تاني يوم، هذا فهم خطا، حكايه تاني يوم ده فهم خطا. خلاص كده؟ يبقى اول حاجه تكبيره الاحرام، عدي معايا، لان دي الايه؟ ها، اللي احنا هنقولها دي الاركان اللي احنا هنقولها دي في حديث المسيء صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم هذا الرجل، بيعلمه ايه؟ بيعلمه اركان الصلاه، مش المستحبات ولا السنن ولا الواجبات، ركزي معايا. كان بيعلمه الاركان، اول حاجه ها تكبيره الاحرام، وبعدين القراءة، قراءة الفاتحة. طبعا دي فيها خلاف، الفاتحة ولا أي سورة تانية، هنشوفها دلوقتي. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يعني يبقى الركوع، ادي ثلاثة. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ادي الايه؟ الرفع، يبقى دي أربعة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ادي ايه؟ ادي خمسة، السجود. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ادي كام؟ ادي ستة. وافعل ذلك في صلاتك كلها، ومعانا كمان ركن الطمأنينة، يبقى السبعة. يبقى سبع ها اركان للصلاه، وهم اكتر من كده كمان، لسه ان شاء الله هناخدهم بالتفصيل. خلاص؟ طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث جليل جدا، قال لك ان هو عمده في هذا الفعل، في هذا الباب، وكان اسم الصحابي فيه خلاد بن رافع. صلى صلاه غير تامه. هو ايه الحاجه الغلط اللي صلاها غير تامه في الصلاه يا جماعه؟ ايه الحاجه الغلط؟ الحاجه الغلط عدم الطمانينه، عدم الطمانينه. خلاص؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه بقى؟ إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما وتطمئن في اعتدالك، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع من السجود واجلس حتى تطمئن جالسا، وافعل هذه الأفعال والأقوال في صلاتك كلها ما عدا تكبيرة الإحرام، فإنها في الركعة الأولى دون غيرها من الركعات. إيه هي الطمأنينة؟ الطمأنينة يراد بها الرفق والأناه وعدم العجلة، ويراد بها أيضا الإتمام، أتم الركن، أتم الركن، أطلع بالراحة، أنزل بالراحة، أسجد أقعد شوية سجدة، أرفع أقعد شوية قعدة، اسجد تاني اقعد شويه وانا ساجد، ارفع اقعد شويه وانا رافعه. خلاص؟ حتى هي اسمها ايه؟ جلسه الاستراحه. تمام؟ اقف اصلي، اقرا الفاتحه بتاني بتروي حتى لو سوره قصيره. اما اقرا مثلا اقول ايه؟ القارعه، ما القارعه، ما ادراك ما القارعه، وما تكون الناس في الفراش المبثوث وتكون الجبال كلها ملفوش، واما من ثقلت موازينه فهو عفيشات رضيه، واما من خفت موازينه فامها هاويه، وما ادراك ما هي نار حاميه. انا كده قرات القارعه. غير بقى لما اقرا ازاي؟ القارعه، ما القارعه، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هكذا، فرق شاسع وبين واسع بين هذا وتلك. يبقى حتى لو صورة قصيرة، الموضوع مش موضوع صورة قصيرة ولا طويلة، الموضوع موضوع الطمأنينة. انت مين بيجري وراكي؟ مين بيجري وراكي؟ كانت لي أخت حبيبة جدا في الله، من أصدقائي الأنتيم، بتقول لي اكتر حاجه دفعتني في محاضرات الصلاه موضوع الطمانينه. ما كنتش قبل كده حريصه على الطمانينه، والله يكفينا ذلك، لانه ركن، ده ركن. خلاص؟ سورة قصيرة طبعا في اول ركعتين، وعلى فكره في اقوال بعد كده هناخدها ان شاء الله ان هي ممكن تكون في الـ 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 في الركعات كلها. يعني يجوز طبعا تسريع القراءه، بس برضو مع اتمام القراءه، يعني مع اتمام الطمانينه. يا جماعه في فرق بين السرعه واللهواجة. يعني مثلا ما اقرا ايه؟ القارعة، ما القارعة، وما ادراك ما القارعة،
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ما انا بقرا بسرعه بس في طمانينه، خلتني الطمانينه دي خلتني اركز في الاحكام، خلتني اقرا كويس، خلتني كده. لكن غير اللي بيقرا وهو ايه وهو مستعجل وراه القطر مثلا، ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص. خلاص اتمام الركوع والسجود على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مأمور به من قبل من قبل الله سبحانه وتعالى في هذه الشعيره العظيمه. فالطمانينه مطلوبه، ركن. الطمانينه ركن يا اخوانا، الطمانينه ركن يا جماعه، الطمانينه ركن يا اخوات، الطمانينه ركن يا اخوه، الطمانينه ركن يا اي حد ماشي في الشارع، الطمانينه ركن، ركن من اركان الصلاه. وفي قوله دخل المسجد مشروعيه الاتيان الى المسجد في وقت الصلاه وغير الصلاه. وكثيرا ما كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد ويمكث في المسجد، وجاء الترغيب في ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان قاعد مش في وقت صلاه، فالمبادره الى الصلوات والرباط بين الصلاتين، ان انا اقعد استنى مثلا ايه العشاء وانا قاعد بعد ما صليت المغرب، اقعد استنى المغرب وانا قاعد مستني بعد ما صليت العصر وهكذا. والتاخر في المصلى يدل على ان المسجد بيت كل تقي. اللهم ردنا اليه يا رب. صوتي بيعلى وانا بصلي لوحدي، ايه المشكله؟ بيعلى، هل صوتك ده بيضايق حد؟ لا ما بيضايقش حد، خلاص مفيش مشكله. قوله اذا قمت الى الصلاه فكبر، دي تكبيره الاحرام طبعا بلفظ الله اكبر لا يجزي غيرها. طبعا خدناها قبل كده، خدناها قبل كده موضوع انه ممكن الواحد زي يقرا زي ابن كثير كده ما قال ايه، نقرا مثلا اما اقول الله اعظم، الله اعلى واعظم هكذا، ما قال لك ما لا يجزي. ايوه طبعا الصلاه باطله بغير طمانينه، وهي ركن من اركان الصلاه عند الجمهور اللي هو ايه، اللي هو التكبير، تكبيره الاحرام، وشرط عند الحنفيه، وسبق ان قررنا الخلاف والفوائد المترتبه عليه قبل كده. قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرا ما تيسر معك من القران، هذا مجمل. خلي بالك بقى، هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرا الفاتحه؟ لا، قال له ايه، اقرا ما تيسر معك من القران، ما قالوش اقرا الفاتحه. ده اجمالا بينه ما اتى في الروايه الاخرى من نفس الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرا بام القران. يبقى في هنا حاجه، في نقطه، ايه هي النقطه؟ ان اقرا ما تيسر معك من القران ده ايه، مجمل. ايه اللي فصله؟ فصله في اللي جاء في الذي جاء في نفس في روايه اخرى لنفس الحديث ثم اقرا بام القران. فدل ذلك على ان ما تيسر من القران تحمل على الرواية الأخرى ثم اقرأ بأم القرآن، فإن الفاتحة على قول الجمهور خلافا للحنفية لا تصح الصلاة بدون قراءتها. وهنفصل الأمر ده دلوقتي عشان ما تسألوش يعني إيه. قوله حتى تعتدل قائما ثم اسجد، ولم يذكر تكبير الانتقال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، اعتدل قائما وبعدين اسجد. طب ما قالش الله وقول الله أكبر، ما ذكرش هنا تكبيرات الانتقال خالص، ولا ذكر قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، لكن ذكر الرفع من الركوع، لأن في فرق بين الأقوال والأفعال يا جماعة. الرفع من الركوع ده ركن، لكن قول سمع الله لمن حمده ده سنه، يبقى ده حاجه وده حاجه، ده حاجه وده حاجه. وهذا يستدل به من يقول بعدم الوجوب، ومثل هذا في التسبيح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى، وربنا ولك الحمد، وغير ذلك من الاذكار. فالاكثر على انها ليست بواجبه. الحنابله بيقولوا ان هي واجبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن الدوام لا يدل على الفرضية، وده الذي سنجد. عندي مشكلة في تكبيرات الانتقال، بنسى وكبر عند قيامي من الركوع. طب ما هي أصلا في قيامة من الركوع لازم تكبري، يعني إيه مش فاهم؟ أنت لازم تكبري وأنت قايمة من الركوع وترفعي ايدك كمان، تكبري، بتقولي الله اكبر، يعني مش سمع الله لمن حمده؟ لا طبعا ما ينفعش. لا، هو طالما انت ناسيه او يعني عندك ساهيه فلا شيء عليك، والله اعلم. تمام، ماشي ماشي، ما انا خدت بالي من قصدها. طيب، في الحديث ثلاثه مباحث، المبحث الاول ونخلي بالنا يا جماعه ونركز. خلاف العلماء في ايه بقى؟ ذهبت الحنفيه الى صحه الصلاه بقراءه اي شيء من القران. الحنفيه خلاص، الإمام أبو حنيفة قال إحنا ممكن على فكرة نصلي بأي شيء من القرآن ومش لازم الفاتحة، حتى من كان قادرا على قراءة الفاتحة، حتى لو أنا قادر أقرأ الفاتحة ومثلا عايز، أنا مثلا جت في دماغي دلوقتي إن أنا ما أقرأش من الفاتحة، أقرأ بأي سورة ثانية عادي، أقرأي عادي خالص وصلي عادي خالص. حجة هذا القول قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله سبحانه وتعالى أيضا فقرأوا ما تيسر منه. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى ما حددش ايه الفاتحه، هم قالوا كده الحنفيه، قالوا استدلوا بهذا هذه الايات على جواز
القراءة بأي قرآن وليس شرطا الفاتحة. ركزوا يا جماعة في الدرس الله يبارك فيكم، وبطلوا أسئلة، ركزوا في الدرس وبطلوا أسئلة، لأن كثرة الأسئلة أصلا مش بتخليك تركزي في اللي أنا بشرحه وهترجعي تسألي فيه تاني. سيبك دلوقتي، بصوا يا جماعة عايز أقول لكم على حاجة، وأنتوا بتدرسوا ما تقعدوش تسألوا عن أحوالكم الشخصية في العبادات، لأن دراسة العلم حاجة وتطبيقه في الحياة حاجة تانية. الدراسة أولا، التطبيق ثانيا. أنت بتنشغلي بالثانيا عن الأولا، وهذا مخالفا لفقه الأولويات. لازم تفهمي أنت تتعلمي العلم مجردا أولا، ثم تنزلين على حياتك. كون إن أنت طول ما أنت قاعدة في تحضير الدرس عمالة تسألي أنا بعمل كذا وبعمل كذا وأنا أيما بعمل كذا وأنا بعمل كذا، بالله عليك بالله عليك بالله عليك، كيف تركزين في المادة العلمية؟ في تركيز، لأن أنت كل دماغك في حالك، وده ما ينفعش. العلم لا ينزل على الحال إلا بعد الدراسة وبعد الإتقان، ثم تنزليه على نفسك. يا ريت نفهم يا جماعة الكلام ده. أنت طالبة علم ولست مستفتية. يا أخوات يا طالبات الغاليات، أنتن لستن مستفتيات لي، ولكن كنا في مقام المتعلم. فجلسي جلسة المتعلم وتأدبي بأدب العلم. أقصد أدب العلم أي الإنصات وحسن التركيز، هو ده. وبعد كده بقى استفتي براحتك، ده حاجة، ده مقام وهذا مقام آخر. طيب هنرد على الحنفية. أحسن جزاكم الله خير. ونقول الحنفية قالوا صحة الصلاة بقراءة أي شيء من القرآن عدم، يعني غير من عائشة بقى، لأن الآية الكريمة تحتمل أن المراد بها الفاتحة وما تيسر معها. إيه المانع أن الآية هنا يبقى مقصود بها الفاتحة وأي سورة معها؟ ويحتمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة، لأنها نزلت بمكة والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي قيام الليل، فنسخه الله تعالى عنه بها بإيه؟ بالفاتحة، يعني بنزول الفاتحة. تمام؟ طيب أن هذه الآية عامة، بنرد بنقول أن الآية دي اللي هي فقراء ما تيسر من القرآن دي آية عامة، وكلمة القرآن عامة تفيد إيه؟ تفيد العموم. كلمة القرآن عامة تفيد العموم، فيقصد بها الفاتحة وغير الفاتحة. يبقى أنا إيه ممكن أقصد بفقراء ما تيسر منه دي الفاتحة وإيه؟ وغير الفاتحة. فأتت السنة بتخصيص الفاتحة، لأنه قال له إيه؟ ثم أقرأ إيه؟ لأم القرآن. والقاعدة تقول أنه لا تعارض بين العام والخاص، هو العام فقرأوا ما تيسر منه، الخاص ها اقرأ ثم اقرأ بأم الكتاب. يبقى هنا الخاص قدم كمان على الايه؟ على العام. وذهب الجمهور، يبقى ده بقى القول الراجح هو، إلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسن قراءتها. أنا بعرف أقرأ الفاتحة، وفي أصلا حد ما يعرفش يقرأ الفاتحة، حتى الأمي الأمي بيعرف يقرأ الفاتحة برضه، تمام كده؟ مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا حديث متفق عليه. وهنا النفي، نفي صحة ولا نفي كمال ولا نفي ايه؟ نفي وجود. يعني ايه؟ يعني ما فيش. يعني ايه ما فيش؟ يعني نفي صحة وعدم وجودها شرعا هو عدم صحتها، وهذا هو الأصل في مثل هذا النفي. يبقى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني ايه؟ لا صلاة صحيحة، يبقى ده نفي صحة. وأدلة عدم صحة الصلاة بدونها كثيرة، ما ينفعش الصلاة بدون فاتحة. إيه الأدلة على كده؟ اديني أدلة. واحد، حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اللي احنا نسألينه. اثنين، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. خداج يعني ايه؟ يعني غير تامة، لذلك يقول لك خديجة، يعني خديجة يعني غير تامة النمو. والصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقية، ومما يدل على أن النقص المراد هنا الذي لا تجزي الصلاة معه، يعني ما ينفعش يبقى فيه صلاة صحيحة مع هذا النقص، هذا الحديث عند مسلم قال أبو السائب قلت لأبي هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، قال فغمز أبو هريرة ذراعي وقال اقرأ بها في نفسك. يعني إيه؟ يعني هو بيقول له إيه؟ طب أنا كنت بقرأ بها يعني انا ما بقراهاش لان انا ببقى وراء الامام، انا ببقى وراء الامام فمش بقراها، مش بقرا الفاتحه. فابو بكر، فابو هريره قال له ايه؟ غمزه وقال له ايه؟ قال له اقراها انت بنفسك. وان كان الامر فيه خلاف على موضوع الامام والماموم، لكن مش دي قضيتنا دلوقتي. احنا بنتكلم على اللي مش هيقرا الفاتحه خالص، لا صلاه له، اي لا صحه لصلاته. وفي روايه رفاعه بن رافع لحديث المسيء صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، ثم اصنع ذلك في كل ركعة. طبعا الرواية دي غير الرواية اللي احنا اللي معانا، بس هما الاثنين نفس الحديث. إذن الجمهور يرى وجوبها في كل ركعة، وجوب ايه؟ قراءة الفاتحة. والراجح والله أعلم أن مذهب الجمهور الأقوى، وهو الذي يتعين المصير إليه، فلا تصح الصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة لمن استطاع حفظها لحديث عبادة المتقدم، ولا يعكر عليه شيء مما تقدم، لأنه على أقل تقدير تضمن حكما زائدا على الآية وحديث المسيء فيتحتم الأخذ به. يعني إيه؟ السنة فصلت القرآن، وهذا مقام من مقامات السنة. ثم إن ظواهر هذه الأحاديث إذا ضمت إلى حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة لفاتحة الكتاب، طيب خلاص يعني الأمر واضح. المبحث الثاني، اختلفوا في وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود. لما ارفع من الركوع، هل الطمأنينة في الرفع من الركوع واجبة؟ هل الطمأنينة في الرفع من السجود واجبة؟ الحنفية برضو زي كده ما اختلفوا في موضوع الفاتحة، برضو اختلفوا هنا، قالوا لا مش واجب، الطمأنينة في الرفع من الركوع مش واجبة، والطمأنينة في الرفع من السجود ليست واجبة. وذهب الجمهور إلى وجوبها، الجمهور لا، قال لا واجب. إيه حجة الجمهور؟ هذا الحديث الصحيح الصريح، وحديث البراء بن عازب أنه رمى قاه، يعني شاف بعينيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، كله قد بعضه. يعني إيه؟ قيامه واقف يقرأ، قد ركوعه، أدي اعتداله بعد الركوع، أدي سجدته، أدي اعتداله بعد السجود، أدي جلسته ما بين التسليم والانصراف، يبقى كله أدي إيه؟ أدي بعضه. يبقى ده يبين إيه؟ إن الطمأنينة واجبة ولا غير واجبة؟ واجبة. والدليل أيضا الحديث الذي جاء معنا في هذا الباب، اللي هو حديث المسيء صلاته، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ حتى تطمئن رافعا، حتى تطمئن رافعا، حتى تطمئن قائما، وهكذا. وليس لدى الحنفية دليل على ما ذهبوا إليه، ولا جواب صحيح على أدلة الجمهور الصحيح الصريح. يبقى الراجح الصحيح في وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع والرفع من السجود إيه يا أخوانا؟ الراجح الصحيح وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع والرفع من السجود. المبحث الثالث، الأحكام المأخوذة من هذا الحديث. أول حاجة، إن الأعمال اللي ذكرت في هذا الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى المسيء صلاته بأن هو يعملها، دي أركان الصلاة. يعني أركان لا تسقط سهوا ولا جهلا. يعني أنا نسيت ركعة، أنا نسيت وأنا بصلي ركعة، كل ده إن شاء الله هناخده في سجود السهو إن شاء الله حلقتين ثلاثة كمان، خلاص أنا نسيت ركعة أصلي. الناس بقى إيه الـ طبعا الغالبية العظمى يعني إلا ما رحم الله، نسيت ركعة تقوم سجد سهو، ما ده ينفعش. الركعة دي راحت فين؟ لا تسقط بالسهو يا بنسيان، ولا يجبرها سجود السهو. أمال نعمل إيه؟ هتجيبها تاني، هتجيبها تاني إزاي؟ هفصلها إن شاء الله، خلاص بعدين. تكبيرة الإحرام في المرة الأولى فقط، يعني دي تكبيرة الإحرام اللي هي في أول الصلاة. قراءة الفاتحة ركن، الركوع ركن، الاعتدال من الركوع ركن، السجود ركن، الاعتدال من السجود ركن، الطمأنينة في كل هذه الأفعال ركن، حتى في الرفع من الركوع والسجود خلافا لمن لم يوجبها يوجبوها في هذين الركنين مع استحبابهما عندهم. يعني ايه؟ يعني اللي حتى قال ان الرفع ان الطمأنينه في الرفع من الركوع والطمأنينه في الرفع من السجود مش واجبه ومش ركن، حتى اللي قال كده قال ان هي مستحبه. قال النووي انها معلومه لدى السائل، يعني معروف ان هي ايه، ان هي من الاركان. ثاني حاجة، أن يفعل ذلك في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام، ففي الأولى دون غيرها. يعني يعمل كل حاجة بتكرار إلا تكبيرة الإحرام هي واحدة بس. دل هذا الحديث على عدم وجود وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة. يعني أي حاجة لم تذكر في هذا الحديث فهي من يا إما واجبات الصلاة يا إما سنن الصلاة. أيضا فيه دليل على وجود الترتيب بين هذه الأعمال، لأن فيه ورد فيه لفظ ثم. كل اللي جاي ده تقريبا احنا شرحناه دلوقتي. طبعا هنا قايل ان الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين وجعلهما على الصدر وهيئه الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك كل ده ايه مستحبات وليست اركان. والحديث بقى 38 ان شاء الله الحلقه القادمه باذن الله. جزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسال الله ان يعلمنا ويفهمنا. السلام عليكم.